الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله. بعد ان بين اهمية التوحيد وبين فضله وما يكفر من الذنوب ومن حققه وكمله دخل الجنة بغير حساب، وبين خطر ضده وهو الشرك وانه اخوف ما يخاف على الناس، حسن ان يذكر فضل من دعا الى التوحيد وانه اول ما يجب الدعوة اليه والبيان، الدعاء الدعوة يعني الى شهادة ان لا اله الا الله، دعوة الناس الانسان يحققه في نفسه ويدعو له غيره. فمن عرف فضل التوحيد لا ينبغي ان يقتصر على نفسه، بل يجب عليه ان يدعو الى الله سبحانه وتعالى بما شرع الله، كما قال الحسن في قوله تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، يعني من اختاره الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله، يعني الذي جعله الله عز وجل خليفة في الأرض. خليفة هنا مش معنى أن ربنا يعني هناك من يخلفه في تدبير أمره، لا نعوذ بالله، الله هو الرب الإله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الذي من أجله أوجد الله عز وجل الناس، إني جاعل في الأرض خليفة، فالحكمة الشرعية والكونية متحققة في هذا الإنسان، إنما أوجد الله الجنس الإنساني من أجل هؤلاء، من أجل من يكونون خلفاء يعمرون الأرض بطاعته عز وجل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية العظيمة فيها بيان جملة من أصول الدعوة إلى الله، ما أحوج الدعاة إلى الله إلى معرفتها والعمل بها. قوله تعالى: قل هذه سبيلي، وحد الله عز وجل السبيل الذي هو سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي، سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول هذه سبيلي. لماذا؟ لأن طريق الحق واحد لا تفرق فيه ولا اختلاف، بخلاف سبل الباطل فإنها كثيرة متنوعة، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، كما سبق ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه خط مستقيما، خط عن يمينه وعن شماله خطة، فقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه يقود أتباعه إلى النار. وهكذا يجب أن يكون كل الدعاة إلى الله في طريق واحد. ومنهج واحد هو الإسلام الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني في إسلام باطل يعني؟ لا، ده من باب الإضافة الشيء الموصوف، الصفة الموصوف، الإسلام الحق زي الهدى ودين ليه؟ ودين الحق، فواحد يعني. زي لو ساعات نقول الإسلام الصحيح، يعني المقصود به الذي يعني هو لا صحيح غيره، والذي كان عليه الصحابة والسلف رضي الله عنهم، الذي تميز عن طريق البدع والضلال التي كثرت وافترقت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرقة النارية وهي الجماعة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه القضية الأولى المستفادة من هذا أنها سبيل واحدة لا بد أن نكون عليها جميعا، لا يسع الناس أن يتفرقوا في المناهج، ولا يسعهم أن يعني يختار كل منهم لنفسه بين السنة والبدعة، أو أن يقف موقفا متوسطا بين السنة والبدعة زاعما أنه يريد تجميع الناس، لا يجوز ذلك، لا يجوز لك، بل يجب أن يكون الناس على طريق واحد. أصحاب الحق هم أهل السنة والجماعة ومنهجهم الواضح، لا يجوز أن يفترق الناس فيه أو يبتعدوا عنه. والتعدد الحاصل بسبب الاختلاف في المنهج بين موافق ومخالف لطريقة السلف تعدد مذموم، لأن في تعدد حاصل بأسباب أخرى، ممكن يكون تفرق أو تعدد أقصد بأسباب اختلاف الهمم والنوازع. إنسان همته في طلب العلم وآخر همته في الجهاد وهمته آخر في النفقة في سبيل الله، فده كلها عبارة عن جواد داخل الطريق الواحد، سكك داخل إيه؟ حارات داخل الطريق الواحد، لكن الطريق كله ماشي مع بعض متوازي، الحارة دي موازية للحارة دي. لكن التعدد الناشئ عن المناهج ده تضاد، ده اختلاف مذموم. لذلك من يحاولون تسطيح الخلافات الإسلامية، تسطيح أنها يجعلها كلها حاجات سطحية بسيطة، كل حاجة مش عايزين نتخانق عليها، مش مهم، مش عايزين نختلف، يزعم بذلك أنه التوحد، كذب. لا يتم التوحد إلا باتحاد المنهج. لكن نقول أن الاختلاف والتعدد الحاصل بسبب الاختلاف في المنهج بين موافق ومخالف طريق السلف تعدد مذموم وشر على الدعوة والدعاء، وتفرقة للقلوب، وبث للضغينة والحسد والغيبة والنميمة. طب احنا نعمل ايه؟ الناس بعضنا بعض الناس يقولوا انتوا السبب، انتوا تفرقتم ايها الجماعة الاسلامية واختلفتم. سبحان الله، يتحمل وزر ذلك اهل البدع الذين خلقوا سبيل الحق. لا، ما يتعممش الكلام ان كل اتجاه السنة عشان تفرقت يبقى كلها على ضلال، او انها كلها متفرقة، او انها كلها متحزبة. لا، يتحمل وزر ذلك من تحزبوا واجتمعوا على خلاف المنهج الحق، الذين خالفوا سبيل الحق الواحد. هذا هو الواجب، ولا يلام أهل السنة على التزامهم بالسنة، ولا يجوز أن يعدوا على أنهم فرقة من الفرق المنحرفة. هم فرقة من الفرق الكثيرة المنتسبة للأمة، لكنها فرقة ناجية. الرسول عليه السلام عدهم من الإيه؟ قال كلها في النار إلا واحدة، 73، بس دي واحدة ناجية، هي الناجية ولا ينجو غيرها. ذلك ما يصحش ان يقال ان الاتجاهات الاسلامية كلها غلط عشان متفرقة او كلها متحزبة. التحزب ده انه تحزب والمذموم، الاجتماع على الحق ليس تحزبا مذموما، والعصبية للحق ليست عصبية جاهلية. انما تعصب يعني ايه؟ نكون عصابة، مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من امتي على الحق ظالمين. لا بد ان نكون عصابة على الحق، مش عصابة يعني عصابة، طبعا عصابة يعني مجتمعين على الايه؟ الحق، طائفة مجتمعة على الحق. فمثل هذا لابد ان نكون، عشان كده نقول على اهل السنة في كل قطر من الاقطار، بل في كل مكان، ده الواجب الاصلي، ان يكونوا كلهم في الارض كلها جماعة واحدة، ان يكونوا معا في هذه السبيل. لان ده اصل امر الخلافة، ان الامة كلها تكون ايه؟ على طريق الحق، وان تكون تحت قيادة الخليفة. فإذا عجز الناس عن ذلك فأقل شيء يكون في كل بلد وفي كل محلة وفي كل مكان قادرين على التعاون العظيم أن يكونوا معنا على هذه السبيل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أمة واحدة وطائفة واحدة متعاونين على البر والتقوى كما أمرهم الله. ما بال كثير من الناس اليوم يحبذ التفرقة، يدعو الناس إلى أن يكون كل منهم جزيرة مستقلة بزعم أن الاجتماع عصبية وحزبية. ده كلام باطل، دخلت للأمور بلا شك. الذي يتحمل وزر الاختلاف المذموم من خالف الحق، وليس من اجتمعوا عليه وتعاونوا عليه. لذلك هذه مسألة من أخطر المسائل التي يكثر فيها الكلام، وعن الناس الكلام على السبيل الواحدة التي افترضها الله عز وجل علينا أن نسير فيها. فكثير من الناس كما ذكرنا يظنون أن مجرد الاجتماع نفسه مذموم، وهذا من أجهل الجهل وأعظم الباطل. ولا ينسب أبدا لعالم يفقه دين الله عز وجل ويعلم الواجبات الملقاة على الأمة الإسلامية، كيف ذلك؟ ويعني وجود من يخالف المنهج الصحيح هو الذي يتحمل الوزر وليس أهل الحق. ما بال كثير من الناس اليوم يحبذ التفرقة وهو يعلم ما عليه المسلمون من تضييع الواجبات العينية والكفائية. ولا شك في عجز الأفراد عن القيام بهذه الواجبات مع تباعدهم وتفرقهم وعدم انتظامهم في سلك واحد، ولا تقوم دعوة من الدعوات ولا علم في سنة الله الكونية ولا الشرعية دعوة قامت بغير تعاون ووحدة وائتلاف. نرضى في كل المجالات الناس يجتمعون لتقوى شوكتهم، والضعيف يؤكل والمنفرد يؤكل، ويعني ده سنة يعني في كل المجالات، سنة كونية كما أنها سنة شرعية. أن الله أمرنا بالاجتماع على طاعته وقال تعاونوا على البر والتقوى، ربنا ما أمرناش فقط بأن نفعل البر والتقوى وإنما قال وتعاونوا على البر والتقوى. والناس تظن التعاون على البر والتقوى دي لفظ يعني على كل واحد على ما يريد، أقول لك تعاون على البر والتقوى يعني لما أعوز، لما يكون في دماغي أن أنا تعاون، لما يترى لي ان انا اعمل، ولما ترى ان انا اترك، يبقى هو ده الامر الذي امر الله عز وجل به. بلا شك ان هذا اللفظ هو احسن لفظ يمكن ان يعبر عنه في الاجتماع على طاعة الله، وتعاونوا على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى. لكن ليس معنى ذلك ان الامر متروك لارادة الناس. وكيف يتعاونون؟ التعاون ده معناه انهم يكونوا مع بعض يعملون شيئا مع بعضهم، فلا يتم التعاون الا بأن يكون لهم أمر واحد وكلمة واحدة، ولا يتحقق ذلك مع تباعد الآراء واختلاف الأمور. لا بد أن يكون مرجعهم إلى أحد منهم، إلى أولي الأمر منهم، كما قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر هم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، فمن كان منهم كذلك وجب أن يرجع إليه. من كان من الأمراء يقود الناس بكتاب الله وجب أن يكون الناس معه ليقوموا بواجبات الشرع التي افترضها على الأمة الإسلامية كأمة. ومن يعني وكذلك رجوعهم إلى أهل العلم، وعند غياب الأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله يرجع الناس إلى علمائهم، ويلزم هؤلاء أن ينتدبوا واحدا منهم يرجعون إلى أمره، أو يجتمعون أي مكان بأي طريقة كانت، وإلا ترتب على ذلك أعظم الفتن والمفاسد. وكيف يتسنى لأهل منهج الحق أن يتفرقوا ويكون غيرهم أحرص على الاجتماع منهم؟ نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. وحدة المنهج، وحدة الطريق، ووحدة العمل بالتعاون على البر والتقوى، كلاهما أمر لازم ومطلوب لكل من سار على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه سبيلي، سبيل موحدة، كما ذكرنا اختلاف النوازع، اختلاف القدرات، هذا اختلاف التنوع، اختلاف الهمم، هذا امر يثري العمل ولا يعني يفرقه، لان كل انسان اذا كان سائرا على الطريق هذه كما ذكرنا في كالجواد كالسكك داخل الطريق الواحد، وكل منهم يتقن في باب ويسير عليه. ولا شك ان هناك قدر من الاختلاف داخل هذا الطريق الواحد، يعني ممكن واحد يعني يختار امر معين داخل الطريق الواحد، كما وسع الصحابة رضي الله عنهم انهم اختلفوا في مسائل واتفقوا على اقرار كل فريق للاخر على عمله، ده ايضا اتفاق منهم على ان هناك من انواع الاختلاف ما يسوق. ولذلك مرد الامر في هذا الى ما وسعهم رضي الله عنهم فيسعهم، فما وسعهم يسعون، وما لم يسعهم لا يسعون. ما عدوا فيه المخالف ضالا مبتدعا يجب علينا أن نعده كذلك، وما رأوا فيه أن هذا مما يسوغ فيه الاختلاف لعدم ورود النص فيه ولعدم حصول الإجماع ولا القياس الجلي، فإن ذلك جعلوه أمرا واسعا عندهم. وهذا الأمر هو الذي صفت به القلوب رغم ورود قدر من الاختلاف. فأنواع الاختلاف منها اختلاف التنوع، وهذا يجب استثماره والانتفاع به، واختلاف التضاد السائغ ما لا يصادم نصا من كتاب أو سنة إجماع، وهذه لا يعني تنافي وحدة السبيل، وهذا الاختلاف يجب احتماله. واختلاف التضاد غير السائغ وهو ما صادم النص من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس الجلي، فهذا يجب محاربته ويجب عدم قبوله ولا يسعنا، كالخلاف مع أهل البدع والضلال، كالرافضة والخوارج والمعتزلة والصوفية وأمثالهم. فلذلك نقول أن هذا الأمر يجب أن نفقهه جيدا لنسير على السبيل الواحدة التي هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله، فيه نسبة هذه الدعوة إلى الله تعالى، دعوة منسوبة إلى الله عز وجل، وهذه نسبة ما أشرفها، لكن لا يتحقق هذا الانتساب، فتكون الدعوة دعوة ربانية، دعوة إلى الله فعلا، حتى تكون ربانية في أصلها ومصدرها وفي طريقها ومنهجها وفي غايتها ومقصدها. فأولا في الأصل والمصدر كيف تكون الدعوة ربانية؟ بأن ترجع إلى الوحي المنزل من عند الله كتابا وسنة، فإن نقاء الأصل فيه نقاء الثمر وصحته وقوته، نقاء الأصل هو الذي يثمر الثمار الطيبة. يعني لو كانت الدعوة إلى الله تعتمد بزعم صاحبها أن نسميها دعوة إلى الله، لكن يعتمد على أصول غير الكتاب والسنة، غير الوحي المنزل في الأصل والمصدر، مثلا الطريقة اليونانية في الكلام، أو التقليد الأعمى في الطرق الفقهية، أو السياسات يعني المأخوذة عن الرؤساء والملوك ونحو ذلك في أمور يعني سير الناس ونحوهم، أو أصول التهذيب المأخوذة عن أهل الضلال من المخالفين لأهل الإسلام في تهذيب القلوب والأعمال والمقامات البدعية ونحو ذلك، ثم ينتسب إلى الله، لكن المصدر عنده حكمة مثلا الهنود أو أهل وحدة الوجود أو غير ذلك، أو المبتدعون من أهل البدع. يبقى هذا الكلام لا يمكن أن يكون أن تكون دعوة ربانية، لا يمكن أن تكون هذه الدعوات، وإن انتسبت إلى أنها دعوة إلى الله لا يمكن أن تكون دعوة ربانية. الدعوة الربانية بد أن تكون نقية ربانية في أصلها ومصدرها. قال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أما الدعوات التي تتخذ من المناهج الكلامية أو الطرق الفلسفية أو آراء الرجال أو تحكمات العقول مصدرا لها، فهي لا تستحق أن تكون دعوات ربانية وإن انتسبت إلى ذلك. لذلك يعني بقدر ما نحصل من الكتاب والسنة وتكون دعوتنا فيما نكلم الناس فيه مبنية على ذلك، يعني تقول لهم قال الله وقال الرسول، حتى من لا يسمعون منك قال الله وقال الرسول تقول لهم ما قاله الله والرسول بهذه طريقة بيان الحجة، فكما قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ونحو هذا. المناظرات التي يعني ذكرناها في مع الأنبياء، المناظرات العقلية، هذه الحجج القرآنية، أن تذكر لهم ما يقوله الله عز وجل في مقام البيان وتبين لهم بلسانهم ليتضح لهم الأمر. فيعني هتقول لهم معاني الآيات وتقول لهم معاني الأحاديث. وذلك إن اللي عايز يكون داعي إلى الله عز وجل مش إن هو عشان ياخد شهادات، إن هو عشان يبقى داعي إلى الله، زي ما بعض الجهلة والزنادقة والمنافقون يريدون إيقاف الدعوة إلى الله عز وجل بذلك، يقول لا لازم يكون واخد شهادة. طب تعالوا اتفرجوا على الشهادات اللي مش نفع لا قيمة لها، نسأل الله العفو والعافية. لا، على قدر ما عنده من قال الله وقال الرسول يكون داعيا إلى الله عز وجل. أما الحصول على شيء معين، ومهما كان حتى لو انتسبت أنت إلى الدعوة الصحيحة ولم يكن عندك من قال الله وقال الرسول الأصل والمصدر الذي تبنى عليه الدعوة والفهم الصحيح لذلك للكتاب والسنة، فلن تكون داعيا إلى الله. افرح بأن أنت تقول أنا سلفي أو أنا منتصر الدعوة السلفية، مش تفرح يوم القيامة بيها إذا ما كانش عندك قال لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عشان تبقى دعوة إلى الله لابد أن تكون ربانية في أصلها ومصدرها. يبقى أنت مرجعك في الدعوة لما تيجي تقول للناس حاجة تقول لهم مما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولابد أن تكون ربانية في وسائلها ومنهجها، الوسيلة والمنهج، بمعنى أن تتبع القواعد الشرعية في السلوك، ليست الغاية تبرر الوسيلة كما يظن كثير من الناس. تكون على منهج الأنبياء فالغاية لا تبرر الوسيلة، بل الوسيلة من عند الله كما أن الغاية إليه وحده. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة من قبله من الأنبياء فيها البيان لوسائل الدعوة وطريقها، وما يقدم وما يؤخر، وما هي موازين المصالح والمفاسد، حتى لا تختلط الأمور وتلتبس الأحوال. أنا لا أقصد بذلك أن الوسائل يعني تقول لي أن أنا عندي وسيلة مثلا نحن ممنوع نستعمل وسائل توقيفية كما يظن البعض، يقول لك إذا ممنوع أن احنا نعمل أي حاجة وسيلة غير لم تكن واردة من قبل في كتاب ولا سنة، بمعنى أن احنا هيقول لي مثلا ما نستعملش مثلا وسائل معاصرة في بيان الكلمات. الرسول ما كانش بيعمل مجلة مثلا مثلا، ولا كان بيعمل مثلا يعني أشرطة مثلا، أو مثلا ما كانش مثلا يعمل مثلا ما كانش عندهمش مثلا رحلة لغرض التربية مثلا على سبيل المثال، لو دي بدعة ده ما حدش يعمل كده ولا يجمع الناس على ده. ما هو كان عندهم رحلات يعني شهرية في الغزو في سبيل الله عز وجل يتربوا من خلالها ويوجه لهم التربية الإيمانية من خلال الأعمال الصالحة. فاجتماع الناس على طاعة من الطاعات ويعني توجيههم إليها، لا أعني بذلك أن الوسائل تكون توقيفية بهذا الاعتبار، لكن أعني أن المنهج والوسيلة تكون ربانية متفقة مع كتاب السنة، من أننا لا نتبع السلوك الطرق الباطلة بزعم أننا نريد الوصول إلى الحق، مداهنة أهل الباطل مثلا بزعم أننا لابد وأن نصل إليهم من خلال موافقتهم فيما يدعون. يعني كم من الناس يقول أنه يوافق أهل الباطل في باطلهم ويشاركهم في باطلهم وأنا أعلم أنه باطل. يعني كم من الناس مثلا هو يقول كده يشارك مثلا الكفار في أعيادهم على سبيل المثال بزعم ماذا؟ بزعم مصلحة الدعوة، أليس كذلك؟ تقول له أنت تعتقد أن عيد القيامة مجيد حتى تقول أهنئ النصارى مثلا بعيد القيامة المجيد مثلا، فيقول لا ولكن المصلحة تقتضي ذلك ونحو هذا، فهذا كلام منكر، هذا ليس بوسائل الدعوة إلى الله عز وجل، هذه وسائل منحرفة، تقديم وتأخير، بمعنى تقديم المصالح وتأخيرها بناء على الأهواء. لابد أن نعلم موازين التقديم والتأخير. أضرب أمثلة على ذلك في توجيه القرآن لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ابن مكتوم ليتعلم الدين وكان مشغولا بدعوة غيره عليه الصلاة والسلام من رؤوس الكفر، ف يعني أعرض عن هذا الأعمى لمصلحة الدعوة فعاتبه الله عز وجل، وذلك أن مصلحة الدعوة في هدم موازين الجاهلية وليس في تعظيمها. موازين الجاهلية في أن يقدم الكبير وإن كان كافرا، يقدم الغني وإن كان ظالما ضالا، ويهمل الفقير الضعيف، فلا بد من هدم هذه الموازين. وكذا قال عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ده الأمر ده من أيام سيدنا نوح ما تغيرش، موازين معينة الكفار كانوا بيقولوها اطرد الفقراء واحنا نيجي معاك والعياذ بالله. فينزل الله عز وجل على نوح ما أمره يقول وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ما يصحش أن يقبل أبدا إن احنا نقبل المداهنة في الباطل، إن واحد يقول طب معلش هنقول وسيلة وسائل الدعوة إن احنا لا نذكر ما يغضب الناس منا. الناس بيزعلوا من إيه؟ في ناس بتزعل من الكلام في السياسة، خلاص ما نتكلمش في السياسة. في ناس بتزعل من الكلام في التوحيد، الصوفية يزعلوا لو كلمنا في الايه في التوحيد، خلاص ما نتكلمش في التوحيد. طب نتكلم في ايه؟ نتكلم في انت عندك يا اخي الدين واسع يا اخي، ما انت عندك حاجة كثيرة تتكلم فيها في الدين والعياذ بالله. ده كلام خطير للغاية، لابد ان يعني لقضايا الايمان الاسلام والايمان والاحسان هذه لا تقبل المداهنة، بمعنى لا تقبل ان الانسان لا يجوز ان يسكت عنها في بيانها، فضلا ان هو يبين خلافها او يذكر خلافها والعياذ بالله، يعني يدين بخلافها. زي ما واحد مثلا يسأل عن حكم شرعي مثلا في التبرج واهل التبرج امام عينيه والعياذ بالله في ويسألونه عن التبرج، يسألوه عن البنطلون الجنس، يكلمه عن رحمة ربنا الواسعة وعن سعة صدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن ان الله غفور رحيم، وما يجيبش سير ليه؟ عشان لو قال لهم لا اللي انتوا عاملينه قال له انت لو سير ده حرام هيقولوا ده بقى متطرف ورخر والعياذ بالله. فالامر ده عظيم الخطر، مداهنة كثيرة جدا من باب ان وسائل الدعوة، ويعني على سبيل المثال ايضا مما يقال انه من وسائل الدعوة، عشان كده نقول ان مش مقصودنا وسائل الدعوة ان احنا
نستعمل الوسائل المعاصرة في تبليغ الحق للناس، او يربى الناس على الحق باي طريقة شرعية صحيحة بوسائل مختلفة لا يكون فيها بدع ولا ضلالات. يعني على سبيل المثال كما ذكرت، يعني واحد يعني يكون في مجتمع من مجتمعات مثلا الكفار واحيانا مجتمعات المسلمين، ولكن يريد ان يسير الناس فيما هم مقبلون عليه مثلا من الربا والعياذ بالله، او من التعامل في الخمر والعياذ بالله، فيقوم يقول من مصلحة المسلمين، مصلحة المسلمين ان هم يشاركوا في هذه المجالات، فيقوم يقول لهم علشان نوصل الى التأثير وان احنا ان الناس تاخد خبرة في البنوك مثلا وحذلك، يبقى لا مانع من الناس تدخل البنوك ليه الربوية، ما هيتعلموا ازاي وانا هسيب لهم كل حاجة، ده احنا لازم نخش معهم في ايه في كل مجال، حتى في الربا، حتى في الافلام السينمائية، حتى في القرى السياحية والعياذ بالله. ايه عشان مصلحة ده اللي بنقول ده ان وسائل الدعوة لا تكون ايه كذلك، لان انت اصلا بتخش مشاركا للمنكر. مرة شيخ من المشايخ الدعاة المشهورين بيسأل واحدة كانت بتسأله في بلد من بلاد الكفر، ان زوجها عنده سوبر ماركت محل وعايزة، والراجل عايز يحط عليه ماركة عالمية، عايز يحط الاعلام بتاعه ماركة من الماركات المشهورة يعني ماكدونالدز مثلا، يبقى فرع من فروعهم، وهو هيكسب طبعا من ذلك كثير ان لما يبقى يتحط اسم الفرع عليه، لكن شرطين عليه ان هو لازم يبيع ايه خمور، وهي بتقول له حرام ان يبيع خمرة، وهو بيقول لها لا ده احنا عايزين. فراحوا سألوا الشيخ فقال لهم والله ما اقدرش اقول لزوجك ان هو يترك العمل الاقتصادي عشان شوية كحوليات، شوية كحوليات، عشان مش عايز يقول انه بيبيع الخمر وانه يجيز لها ذلك والعياذ بالله، لكن هو عشان مصلحة قوة الاقتصاد الاسلامي مثلا، ان هو ده ظن بقى ان هو يخليه يقول له بيع خمرة والعياذ بالله، زي ما اهل الباطل والضلال والزندقة والنفاق المنتسبين الى انهم من اهل العلم يقولوا ان عشان السياحة لازم يبيع خمر، ويقولوا للشباب لا مانع وانت ما بتشربهاش والعياذ بالله من ذلك، ده ضلال مبين والعياذ بالله، ده امر خطير. فلا يعني يجوز للمسلم ان هو يظن ان وسائل الدعوة دي معناه ان هو طالما ان غايته ان يعني يدعو الى الله عز وجل او ان يعبد الناس الى ربهم او ان يدعوهم الزام الاسلام، انه من اجل ذلك يعني يستحدث الموازين الباطلة ويقدم المصالح الموهومة على المصالح الشرعية، ويعني يخلط الحق بالباطل من اجل قبول الناس بشيء من الحق، ده انحراف اعظم انحراف.
يعني اقول لك مثلا انا اخش اشاركهم في ضلالهم علشان ادعوهم الى الله، لا اخش اشاركهم في ضلالهم
الا ان تنكر عليهم ذلك. اما ان يعني البديل الاسلامي المقترح حتى في المنكرات هذا لا يجوز ان يكون حلا اسلاميا. الغرض المقصود ان الطريقة والمنهج والوسائل لابد ان تكون ايضا ربانية حتى تكون دعوة الى الله، والا فلو هي دعوة مقصودها ربنا سبحانه وتعالى ولكن في وسائلها غير ربانية يبقى لا تصح ان تكون دعوة الى الله، يبقى لازم في الاصل والمصدر وفي الطريق والمنهج وفي الغاية والمقصد. الغاية والمقصد لابد ان يكون وجه الله والدار الاخرة لا غير، وذلك من خلال العمل لإعلاء كلمة الله تعالى في الارض. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وليس التمكن في الارض لطائفة الدعاة بغاية مقصودة لهم، بل هي من وسائل الدعوة لتحقيق عبودية الله في اكمل صورها. يعني هم عايزين التمكين ليه؟ عشان يستريحهم من المتاعب، من المطاردة، من المضايقات، ان انت كل حتة يضايقوك فيها وكل ما انت ماشي في طريق ينزلوك وكل ما في حاجة تعبينك اخر تعب، عايز تستريح عشان تجد الرخاء والسكون، ولا علشان تزداد عبودية لله عز وجل، لان دي اكمل في العبودية. زي نقول ان الغاية الاساسية هي العبودية لله عز وجل، وبهذا نصل الى مرضات الله ويعني نحصد رضاه عنا عز وجل ونصل الى الدار الاخرة يعني في رضاه عز وجل. هذا التمكين منا من الله تعالى، ليست بيد الدعاء ولا من كسبهم. قال الله تعالى الذين إن مكناهم، يبقى الذي يمكن الله عز وجل، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى هم عايزين يتمكنوا عشان يقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مش ممكن بقى تكون أنت بتقول أنا عايز التمكين لدين الإسلام وأنت بتصليش الفجر مثلا، طب انت عايز لما يكون في تمكين عشان تصلي الفجر، طب انت محدش يقول لك ما تصليش الفجر دلوقتي، تبقى انت نايم عن صلاه الفجر. طب ده انت عايز عشان تقيم الصلاه، ما ينفعش ان انت تقول انا بدعو الى الله وغايتي التمكين للاسلام وإلى كلمه الله وانت لا تؤتي الزكاه الواجبه عليك، وانت تستطيع ان تدعو الى الله وتعلم ما انت ممكن بدرجه بدرجات وانت لا تفعل ذلك. الله، ده انت عايز التمكين علشان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مش عايز. ولذلك مش ممكن انك تكون مقصدك التمكين لله عز وجل وإلى كلمة الله وأنت تتمكن من ذلك ثم تفرط فيه، قد لا يتحقق التمكين. فلا بأس على الدعاء، لأن وسائل تحقيق العبودية كثيرة بحمد الله، وإنما المهم أن لا يقصروا فيما يجب عليهم مما يقدرون عليه. أما الدعوات التي تجعل غايتها التسلط على رقاب الناس أو الظفر بهم للانتقام، لأن في دعوات بتتحول بعد مدة إلى أن هو هدفه أنه يتسلط على دول وان هو ينتقم ممن اذاه مثلا، يبقى غرضه هذا حتى ولو كان باي امر كان، او السعي وراء الملك والجاه والثروه والراحه تخلصا من المطارده والاستضعاف والفقر والخوف. هذه ليست بالدعوات الربانيه. ذلك انت يعني قضيه الياس اذا لم يحدث التمكين وترك العمل، لان كنت فاكرها انها تحصل خلال كذا سنه وما حصلتش، كنا فاكرين ان الدعوة الى الله لابد ان تثمر ثمارها، طب ما اثمرتش، ما حصلش الغرض المقصود لتقصير او عجز، لكن هل معنى ذلك ان نترك ذلك الطريق؟ يبقى انت فعلا خليت التمكين هو الايه، هو الغاية مش وسيلة للايه، لتحقيق العبودية. التمكين وسيلة لتحقيق العبودية اذا كان مطلوب ويحبه كل مؤمن، فمش عشان حاجة الا لمزيدنا العبودية لله عز وجل. وبالتالي فده يظهر في سلوك الانسان، ان هو إذا لم تحدث هذه الوسيلة بحث عن وسيلة غيرها، أما لو جعلها غاية فكثيرا سألك لا ده هي ده أنا عم ده أنا عايز أعيش، أنا عايز أكل عيش وشكلها مش جاية، شكلها مفيش أمل، يبقى خلاص يترك الالتزام ويترك الدعوة إلى الله عز وجل. مع إن لو هو التمكين عنده في شعور وسيلة وليس غاية، لأن غايته الله عز وجل. مين يضيع منك ربنا؟ حد يقدر يضيع منك ثواب ربنا؟ حد يقدر يضيع منك الجنة؟ مش ممكن، الا ان انت تحس ان الامر ضاع وان مفيش فايده فتترك الالتزام. او كما ذكرت بقى ان الغايه بالنسبه للانسان يكون ان هو يعمل حاجه وخلاص عشان ينتقم من هؤلاء، اي حاجه، زي ما البعض يدمي راسه مثلا، يعني شايف ان هو لازم ينطح الصخره دي عايز يكسرها، مش ما معهوش حاجه يكسرها بيها، ربنا ما كلفوش ان هو يكسرها اذا كانش عايز يكسرها بيها، يقول لك طب اخبطها بدماغي ان شاء الله، ايه ان شاء الله تفتح دماغي انا، يبقى عملت اللي عليا يا اخي. لا انت كده ما عملتش اللي عليك، مش ده اللي عليك، مش عليك ان انت تضيع وخلاص، مش عليك ان انت تموت وخلاص، تصفق دمك وخلاص وينتهي الامر على ذلك. انت عليك ان تاخذ الوسيله الموصله الى الغايه، والعبوديه هي الغايه، فانت الغايه العبوديه لله سبحانه وتعالى تتحقق ما في اي مكان، سواء كنت يعني غنيا او فقيرا. المسلم الرباني عبد لله في كل احواله واوقاته، فقيرا كان او غنيا، ممكنا كان او مستضعفا، مظلوما في ظلمات السجون او ملكا ممكنا على رؤوس الناس. فندعو الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص والعمل الصالح في كل حين. هذه الربانيه من سمات الدعوه الى الله، تعطيها من الصفات الاخرى صفه الثبات والاستقرار، فهي لا تتلون بتلون ما حولها، ولا تغير جلدها ولا رايتها ولا ولاءها حسب المصالح. يعني مش ممكن ان هو سبحان الله الشيوعيين دول اقبح نوعية ممكنة للبشر. شوف ولاءهم كان من شوية كان للايه؟ للشرق، كان الشيوعية بعد ما باظت الشيوعية بقى هم اكثر الناس عبيدا للايه؟ للغرب، حبة شرق وحبة غرب. يا مناس النهاردة هم عبيد للغرب، كانوا يتكلموا على الامبريالية والرأسمالية والاشتراكية، وكانوا حياتهم كلها على ذلك. فسبحان الله، وهناك من المنتسبين الى الدعوة ايضا ناس ممكن عندهم استعداد تغير الولاء حسب ما يريد من بيده السلطان ومن بيده الملك او من بيده الغنى والمال. من يدفع اكثر ويعطي اكثر يكون الولاء له. لا، قضية الولاء والتبعية لا يمكن نتلون، مش ممكن ننتمي الى احزاب الضلال مثلا والعياذ بالله، هذه الاحزاب التي يعني لانها الكثرة الان سبحان الله، لا يمكن أن تغير لونها ولا جلدها ولا رايتها ولا ولاها حسب المصلحة كسائر الدعوات الأرضية، لأنها ربانية لله عز وجل. يبقى ما تفرقش إن احنا ممكنين أو مستضعفين، يظل ولاؤنا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، هم الأقوياء ولا هم الضعفاء أيا ما كان. أتعجب من ناس ينتسبوا إلى الإسلام، الروس قالوا لهم ازاي انتم بتوافقوا الشيشان؟ وابدا احنا وافقنا الشيشان، ده انتم بتتهمونا بالباطل، ده احنا حريصين على وحده الاراضي الروسيه. ده بيان بلجنه مش عارف ايه من الجامعه العربيه، بيقولوا احنا حريصين على وحده الاراضي الروسيه وان احنا ضد الدعوات الانفصاليه، وبيتهمونا بالباطل ويتهموا دول الاسلاميه بالباطل ان هم بيعيدوا الايه الشيشان. ده مصيبه عظيمه يا اخي والله، ده حاجه غير محتمله من ان انه يعني الولاء يصل ان انت مش عايز تنتمي الى الاسلام عشان هم ضعاف وقله مثلا، وزي وبعض البلاد حتى الاسلاميه لما قالوا لهم انتوا بتقولوا شنو، ابدا ده احنا من سياساتنا الاساسيه الاسلاميه ان لا تدخل في شؤون الداخليه للدول الاخرى، يتدخل في شؤون الداخليه مسلمين يبادوا في ده العالم كله يتدخل يا اخي. يبقى انت من 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 اساسيات مبادئك ان انت لا تدخل في الشؤون السياسيه الداخليه، سبحان الله، ده كلام منكر عظيم مكر. فنقول ايضا تعطيها كذلك صفه الشمول والاتساع، فليست منحصره في جانب واحد، بل تاخذ الدين وتقوم به من جميع جوانبه، عملا علما وعملا وسلوكا وخلقا. يعني قضيه الشمول والاتساع قضيه، يعني انها ان هذه الدعوه ليست دعوه مقتصره على جانب معين، ككثير جدا من الدعوات التي تقتصر على جانب معين. الناس مثلا اهم شيء ان هم مثلا على سبيل المثال يحفظوا القران، اهم شيء ان الناس تكون في هيئتها الظاهره ملتزمه بالسنه، اهم شيء عند ناس تانيين ان هو يكون على سبيل المثال عنده بعض القضايا الاعتقاديه مثلا وجزئيه تكون غالبا، وعند ناس تانيين اهم شيء انه يكون متحمس للعمل الاسلامي ومن غير ما يكون عنده اي جوانب اخرى، ولذلك تجد ازدواجيه خطيره في الشخصيه. والكلام ده موجود لدى كثير من منا في الحقيقه، بل كل منا في قدر من هذه الازدواجيه، عدم الشمول، ان التزامه مش شامل، ان هو شمول ده في حياته، لا ده هو مقتصر على جانب معين بقى هيئته زي ما قلنا هيئه اسلاميه، او ان هو جانب من جوانبه، لكن اخلاقه لسه ما اتغيرتش، لكن تعامله المادي لسه ما اتغيرش، لسه ما زال على طريقة أهل الباطل وأهل الجهل وأهل الظلم والعدوان، لم يتغير في اعتقادات، ما زال يعني كثير جدا ناس بعيد عن الفهم الصحيح للعقيدة وتطبيقها الحقيقي، كذا التزام بالحلال والحرام، قضايا كثيرة جدا لم تزل موجودة على ما هي، لتغير جزء من جانبه. كثير جدا من الدعاء يركز على جانب معين دون شمول باقي الجوانب، وهذا خطر بلا شك. الدعوة الشاملة، الدعوة الربانية عشان تكون دعوة إلى الله صحيحة النسبة، لابد أن تكون دعوة شاملة لمعاني الدين كله، تغير الإنسان كفرد وتغير كأمة. وده من أخطر ما يعني يلام عليه كثير من الدعاة في تقصيرهم في أنه يصلح جانب معين من جوانب الفرد ومن جوانب الأمة كده، يحصل نطوء في الشخصية، أن يكون فيه اهتمام بالغ جدا بقضايا معينة، ربما الاهتمام بها في حجمها مشروع، ولكن ان تكون هي الاهتمام الوحيد للانسان امر غير محتمل وغير مرضي ابدا، ولا يمكن ان يكون سمات الشخصيه المسلمه المتكامله. ولذلك نقول وكذلك بعضهم يهتم باصلاح الفرد ولا يهتم باصلاح الامه، بل يتعبد لله ويقول ممنوع ان اتكلم في امراض الامه، ممنوع ان اتكلم في العقائد، ممنوع ان اتكلم في البدع، ممنوع ان اتكلم في السياسه، ما يتكلم في ايه؟ يتكلم في دعوه الناس الى ان يذهبوا الى المسجد ثم يخرجوا بعد ذلك الى الدعوة. طب واين اصلاح الامة؟ اين يعني تغيير هؤلاء الاشخاص انفسهم في الاعتقاد وفي العمل وفي السلوك وفي العبادة وسائر الامور؟ بعض الناس قد يتمثل بجانب العبادة او بجانب التهذيب، وقد يعني يحصل بذلك كما ذكرنا خلال، فالدعوة دعوة تأخذ الدين كله، تقوم به من جميع جوانبه للفرد وللامة، تكون الشخصية المسلمة وتسعى في إيجاد الطائفة المؤمنة التي تقوم بفروض الكفاية. كذلك تعطيها صفة العالمية، إن هو إلا ذكر للعالمين، إذا قضية عظيمة مش محلية. كثير جدا من الدعوات أيضا تتأثر بالواقع الذي تعيشه وتنعزل عما سواه، يعني تلاقوا اللي بيقرأ في الأزمة الجزائرية كده يقول لك إن في اتجاه الجزأرة، جزأرة يعني يقولوا إحنا ملتزمين بالسنة والدين، بس تبع إيه؟ ما نزعوا بحاجة تانية خالص، احنا ايه تبع الجزائر، يعني ازمه احنا لينا دخل بينا احنا بس، وكثير جدا من زي ما قلت لسه بقول البلاد اللي هي عندهاش يعني أو اتجاهات بتتلون بتقول تقبل المبادئ الباطلة دي, ان هم ممكن يقولوا احنا مالناش دعوة بغيرنا خالص. طب اين ان هو الا ذكر للعالمين, ان شعور المسلم ده ان دي قضية الله ابتعثنا ليخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. كان تدخل في شؤون دولة الفرس ده تدخل قطعا, واحنا مأمورين بالتدخل لمصلحة الانسان, مأمورين بان احنا ننقذ الانسان من ظلم الانسان, نخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد, ومن جور الاديان الى عبد الاسلام, ومن ضيق الدنيا الى سعادة الدنيا والاخرة. ليست منحصرة في بلد او قبيلة او شعب او طائفة, بل هي دعوة للانس والجن الى يوم القيامة, وتعطيها كذلك صفة الواقعية, فهي لا تعيش في الخيال ولا تحارب المعارك في الخيال. اما البعض يحصر نفسه في يعني ان هو يبعد اهم حاجة عن المعارك القائمة, وانما يستحضر مثلا عسير النسال, احنا مثلا شفنا مثلا معركة مع المعتزلة, في ناس يبقى الدين عنده العقيدة هي كلها ايه معركة مع ايه مع المعتزلة, يأول المعتزلة من قبورهم ويديهم ضرب وهم ميتين منتهين اصلا. طب اللي هم شر من المعتزلة من العقلانين والعلمانين مثلا لما يجيبش سيرتهم نهائي ولا له دخل بيهم, هذا امر خطير للغاية بلا شك. فتبدل الواقع باذن الله تعالى الى واقع يوافق الاسلام ويرضى عنه الرحمن. نكمل المرة الجاية إن شاء الله.